سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الاستدلال على نجاسة العصير إذا غلى، وذكرنا بالأمس بعض الأدلة الواردة في المقام، ومن جملة الأدلة التي استدل بها على النجاسة قبل ذهاب الثلثين الأخبار المتضمنة لنزاع آدم ونوح عليهما السلام مع إبليس عليه اللعنة والعذاب. عدة أخبار واردة في المقام، عدة من الأخبار، ولكن أنا اكتفيت برواية واحدة. أولا يعني كثير منها لا ربط لها في المقام وبعضها ضعيف، أتيت برواية موثقة ويمكن أن يستدل بها في المقام، وإلا يعني بهذه الروايات يعني لا ينبغي أن تذكر أدلة. من جملة الروايات أنا قلت أخبار كثيرة جدا، نذكر رواية واحدة في المقام. هذه الرواية هي الوسائل باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 5. ومن أراد المزيد أيضا الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، من أراد المزيد عدة روايات موجودة في هذا الباب. روى سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبليس نازع نوحا في الكرم، يعني كرم العنب، فأتاه جبرائيل. أتاه جبرائيل، أتى إلى آدم عليه السلام فقال له، نعم نوح، نوح نعم إلى نوح عليه السلام، فقال له إن له حقا، يعني الشيطان إبليس له حق في هذا العصير، له حقا، إن له حقا، فأعطاه الثلث. أعطاه ماذا؟ الثلث. فلم يرضى إبليس، قال شو هذا الثلث قليل، ثم أعطاه النصف فلم يرضى. شاعر الكل الظاهر لا يرضى بالله، ما يقنع. من هنا أنا أقول شيء في المقام قبل أن نكمل. الطمع منشأه، يعني لا أقول هذا منشأه، يعني أشير، الطمع كثير، يعني غالبا الإنسان يقع في المحظور من طمعه. كثير من الأحيان الإنسان يؤتى فضل وخير من الله سبحانه وتعالى لكن لا يرضى به، لا يقنع، لما لا يقنع يقع في المحظور. نعم، لذا ورد القناعة من الإيمان. الإنسان لما يقنع بشيء كثير ما يرتاح، لكن جبل الإنسان على هذه الأمور، على حب الكذا والطمع وإلى آخره. فحسن يعني جميل بالإنسان أن يكتفي بما رزقه الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة ماذا يأخذ معه؟ يقول أنا كنت أرى البعض ما شاء الله، ليش تسوي بنفسك هكذا وتفعل؟ قال أنا أريد أن أؤمن أولادي. قلت الذي خلقك، ها الله اللي خلقك ورباك وانت الان كذا لا زال حي قيوم، فيربي اولادك فيعيشهم ويرزقهم واولاده اولاد اولادك، انت ما تخاف، الله سبحانه وتعالى الذي رزقك ورزق غيرك كذا لما كنت صغيرا كذا والى اخره، وانجاك من كثير من المهلكات، ولا زال حيا قيوما دائما ابدا. فلا ينبغي للانسان أن يكون متهافت كثيرا على الدنيا يتهالك عليها. ومن هنا من هنا كان من صفات يعني العالم الفقيه المرجع التقليد، من هنا أنه لا يحب الدنيا، بمعنى أنه لا يحب، أنه لأنه مثلا لا أصلا ما يكون عنده مال، لا هذا لابد منه في الحياة، إنما ما يكون همه هذه الأمور، ما يكون أنه هكذا. على كل حال، فإبليس نازع نوحا عليه السلام، أعطاه الثلث فلم يرضى، أعطاه النصف فلم يرضى، فطرح عليه جبرائيل نارا على العصير، فطرح جبرائيل نارا فأحرقت الثلثين، يعني أذهبت بالثلثين فأحرقت الثلثين وبقي الثلث، فقال ما أحرقت النار فهو نصيبه، على نصيب إبليس، نصيبه الثلثين، ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقي فهو لك يا نوح حلال، وما بقي فهو لك يا نوح حلال. هذا هو، فكان نصيب الشيطان أكثر من نصيب النبي نوح عليه السلام. على كل حال، هذه الرواية موثقة، هذه الرواية ماذا؟ موثقة. ولكن هذه الموثقة وغيرها من الروايات الواردة في هذا المضمون لا يستفاد منها النجاسة أصلا أبدا، وإنما مفادها الحرمة التكليفية فقط، يعني لا يستفاد أنه نجس إذا لم يذهب الثلثان هو نجس، من أين يستفاد؟ لذا أنا قلت أغلب الروايات الواردة في هذا المقام هي بعيدة عن المطلب، أنا اكتفيت بهذا الروي للبركة، وإلا هذه لا يستدل بها على نجاسة العصير إذا غلا، لا يستفاد منها ذلك إنصافا. نعم، بما أنه الثلثان للشيطان يعني يحرم قبل ذهاب الثلثان، يحرم شربه باعتبار هذا لإبليس. هذا هو ما أدري إذا ممكن من هنا، ما أدري إذا قبله كان كذا، ما عندي اطلاع كثير. سيدنا متى كان في قبل الإسلام كيف كان، وعلى كل حال فيها إشارة، لا أقل هذه فيها إشارة. نحن سوف يأتي عندنا الآن إذا التمر غلي، الزبيب غلي، إذا كذا غلي، هذا عندنا بحث أنه لا إشكال فيه، إنما فقط الذي يحرم عندنا العصير العنبي، فإذا صدق عليه عنب هذا أدري، عند العرف يقال له عنب، ما أدري يحصل، إذا لا ينطبق عليه العنوان لا بأس به حينئذ. إذن هذه الروايات التي ذكرت في المقام إنصافا هذه لا تدل على المطلب، ومنها وهو العمدي في المقام، هو العمدي في الاستدلال على نجاسة العصير إذا غلا قبل أن يذهب ثلثاه، وهو العمدي، وصحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، أنا نسيت أن أذكر المصدر، لعلها في باب اثنين أبواب أشهر المحرمة، لكن أنا المصدر لم أذكره هنا. سهم معاوية بن عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق، سألت عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، بختج فسروه بعضهم فسروه بالعصير العنبي المسكر، بعضهم يقول مسكر وكذا، يأتيني بالبختج أو البختج ويقول قد طبخ على الثلث، طبخ على ماذا؟ على الطرق، قد طبخ على الطرق، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أنا أعرف، هو هكذا يقول هو، لكن أنا بيني وبين نفسي لا أعرف ماذا يفعل، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، فأشربه بقوله، يعني أعتمد على قوله مع علمي كذا وكذا، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف، والحال أنه يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه. الإمام سلام الله عليه: لا تشربه. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة، يعني من الجماعة، فرجل، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث لا على النصف، يشربه على ماذا؟ على الثلث، ولا يستحله على النصف، يبدو أنه ملتزم، ولا يستحله على النصف. يخبرنا هذا الرجل من غير أهل المعرفة، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال عليه السلام: نعم أشرب، أشرب. هنا أولا انتبه شيخنا، بالنسبة للرواية الصحيحة قلنا ما عندنا مشكلة حد السند، إنما أولا ما ذكرناه يعني ما قرأناه هذا على نسخة الكافي وبعض نسخ التهذيب، نسخة الكافي وبعض نسخ التهذيب، وفي بعض النسخ للتهذيب نسخة أخرى للتهذيب هكذا موجود مولانا، انتبه، قال قد طبق، عفوا، وأنا أعرف أنه يشرب على النصف، ها، أفأشربه بقوله وهو يشرب على النصف؟ فقال هنا ماذا؟ فقال: خمر لا تشربه، بزيادة لفظة خمر على بعض نسخ التهذيب، قال: خمر لا تشربه، بزيادة لفظة خمر، والشاهد فيها. لا بعد عشان ما خلصنا شيء، يعني بعد الآن ما قلنا كيف نتعامل، أقول الآن هكذا الموجود، أما كيف نتعامل به لا نذكره. طيب، فإذا خمر لا تشرب، هذه نسخة من نسخ التهذيب، ها، نسخة، ولا بعض النسخ لا، مثل نسخة الكافي. و نعم نعم وأيضا الشاهد هنا خمر نزله منزلة خمر، والخمر عندنا ماذا؟ نجس وكذا وخلنا خير، فالشاهد يكون على بلفظة خمر، يعني على هذه النسخة، الشاهد يكون على هذه النسخة. طيب الآن كيف نعالج المسألة؟ أولا قالوا، أولا قالوا أصالة عدم الغفلة مقدمة عند العقلاء على أصالة عدم النقيصة، أصالة عدم الغفلة في الزيادة، أصالة عدم الغفلة في الزيادة مقدمة عند العقلاء على أصالة عدم النقيصة في الغفلة، يعني مثلا إذا كانت هناك رواية رويت بزيادة ورويت بنقيصة، هذه الرواية بالتهذيب مثلا، فالعقلاء يقول أنه نبقيها على الزيادة، يعني أصاد عدم الغفلة في الزيادة، الإنسان عادة إذا يسهى يسهى وينقص لأنه يزيد، يعني تلاحظ الإنسان عادة لما يكتب شيء غفلة يسهى نسي كلمة وراح هذه الكلمة منه كذا في النقص، أما يزيد كلمة سهوا وإن كان ممكن، أنا ما أقول لا، لكنها هذه مقدمة عند العقلاء على أصالة عدم الغفلة والنقصة. أولا، هل هذا صحيح فعلا هكذا؟ يعني هذا موجود عند الفقهاء. إنصافا أنا ما رأيت دليلا، يعني شيء يعتمد عليه على هذا الشيء، يعني على القول بأنه الأصل عند العقلاء أن عدم الغفلة في الزيادة مقدم على أصلا نقيصة الغفلة غفلة، كما أنه أصل عدم الغفلة في الزيادة أصل عدم الغفلة في النقص. أما مقدم، أنا لم أستقرئ الموارد حتى نقول فعلا العقلاء هكذا يفعلون وأن الشارع أقرهم على ذلك، إنما هكذا يذكر، موجود هكذا، يعني هذا موجود على الساحة. أما أنه دليل عليه يحتاج إلى ماذا؟ إلى تتبع، هل فعل العقلاء بشكل عام أن الأصل عدم الغفلة في الزياد هذا مقدم عندهم على أصل عدم النقيصة؟ ممكن، لا أقول لا، لكنه يحتاج إلى إنصافا تتبع. لا يهمنا كثيرا هذا المطلب، لا يهمنا. أفرض أنه لا، ليس الأصل، يعني أصل عدم الزيادة عدم الغفلة في الزيادة ليس مقدم على أصل عدم النقص، أفرض هكذا. طيب، كيف نعالج هذه المسألة؟ كيف نعالج؟ أولا، بما أنها في الكافي خالي من لفظة الخمر، وأيضا في بعض نسخ التهذيب أيضا خالي، ونحن سابقا قلنا في أكثر من مناسبة إذا دار الأمر بين نسخ التهذيب ونسخ الكافي، رواية رواها الكافي رواها الشيخ بسند واحد لكن فيها اختلاف في المتن، في المتن قلنا إن الكافي مقدم على التهذيب نحن بلا إشكال ولا ريب. ليش؟ أولا تتبعنا وجدنا كثيرا عند الشيخ الطوسي رحمه الله ما يوجد في أخباره من نقص أو زيادة أو علة في المتن أو في السند، حتى أن صاحب الحدائق قال لا يخلو، يعني ويبالغ، لا يخلو حديث في التهذيبين أو التهذيب لا يخلو من علة في سند أو متن، يقول لا يخلو، يعني فيه مبالغة لكن إنصافا أصل المطلب موجود، فعلا موجود في التهذيب هذا كثيرا، هذا موجود. فحتما النفس تطمئن بنسخة الكافي، تطمئن. طبعا إذا لا يوجد معارض لا تقول بما أنه لا يخلو يعني معناه أنه ليس بحجة، لا، نتعامل معه معاملة الحجة ونمشي عليه، ولكن إذا عارضه شيء أقوى وأمتن نعمل بذلك. وأنا يوم من الأيام أشرت لكم ماذا شيخنا؟ ها شيء آخر لا ينافي، وصاحب الحدائق يقول بذلك، وما هذا يقول هو صاحب الحدائق نفسه قل ما يخلو من حد لا يتنافى شيخنا مع القول بقطعية الصدور للكتب الأربعة ولغيرها أيضا إذا كانت معروفة، من الكتاب المقنع مثلا أو عيون أخبار الرضا أو الخصال وإلى آخره. طيب، وإنصافا وأنا قلت السر في ذلك يوم من الأيام، قلت السر أن الشيخ الطوسي رحمه الله رحمته الواسعة له في كل فن مؤلف، في كل فن، ويعني كانت هناك سرعة في التأليف، والسرعة في التأليف تؤدي بالإنسان إلى ما تؤدي إنصافا. يعني فرق بين أن يكون الإنسان عنده علم واحد، علم واحد ويشتغل فيه، يكون ذهنه كله يستجمعه في هذا العلم ويبدع، وفرق أن يكون الذهن مشتت، هذا العلم فيه قسم، وهذا العلم قسم، وهذا العلم قسم، وهذا العلم وهذا والإنسان يكون عادة ليس مثل ما لو كان الإنسان عنده علم واحد بلا إشكال ولا ريب. فإذا أضفنا إليه السرعة في التأليف وكثرة المؤلفات، يعني مقتضى الطبيعة العادي للإنسان أنه يقع في هذا الأمور. لذا العلامة أيضا عنده هكذا، العلامة رحمه الله، أنه كثر كتب كذا ففيها ما فيها. من هنا يحسن بالإنسان أن يتأنى، لا يستعجل، يتأنى في التأليف، يكتب كتابا يعني يتدبر فيه إنصافا، بحيث أنه بعد ذلك يصبح هذا الكتاب مرجعا. ومن هنا كنا نقول لو أن النجاشي أو العباس النجاشي رحمه الله صاحب كتاب الرجال، بهرست في الرجال، لو كان يعلم أن كتابه يصبح هو العمدة عليه، لو كان يعلم لوسع فيه كثيرا، لكنا ارتحنا كثيرا أيضا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أن النجاشي ما عنده علوم كثيرة. ثانيا النجاشي من أهل الكوفة، وأغلب الرواة من أهل الكوفة، هو أهل البيت أدرى بما فيه. وثالثا هو نسابة، وعلم النسب يتلائم مع علم الرجال والأحاديث والهذا. شوف الشيخ الطوسي، فهرست الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي هذا له فهرست. وعلما أن الشيخ الطوسي التزم أنه يوثق كل ما يذكره كذا أو يضعفه، والنجاشي لم يلتزم، لأنه لما ألف الفهرست ما كانت غايته بيان أحوال الرجال، إنما غايته بيان الأصول لأصحابنا، عندنا مصنفات والطرق. ومع هذا وثق أكثر مما وثقه الشيخ الفهرست. فلو كان يعلم أنه يأتي يوم من الأيام وأن كتابه يكون هو العمدة في التوثيق والتعديل والجرح وكذا وإلى آخره، لوسع فيه كثيرا ولاستفدنا كثيرا. لكن هكذا جرت المقادير. طيب، أولا، فإذا نسخة الكافي مقدمة على ماذا؟ على التدريس. حتى لو قلنا بأن الأصل عند العقلاء أن أصالة عدم الغفلة في الزيادة مقدمة على أصالة عدم الغفلة في النقصة، حتى مع ذلك نقدم أصالة نسخة الكافي الخالية من لفظة الخمر، الخالية من لفظة الخمر، نقدمها على نسخة الشيخ اللي فيها كلمة الخمر. هذا واحد. ثانيا مولانا، فرض عندنا تعارض بين نسخة التهذيب ونسخة الكافي. نسخة التهذيب فيها كلمة الخمر، ونسخة الكافي لا يوجد فيها لفظة الخمر، عندنا تعارض، ها؟ طيب، ولا نريد أن نقول إن نسخة الكافي مقدمة على نسخة التهذيب، لا نريد أن نقول مقدمة، متساوية. القاعدة عندنا يتعارضان يتساقطان، الأصل الطهارة حينئذ تصبح. يعني لم تثبت كلمة الخمر، لم تثبت كلمة الخمر. ثالثا، أشوف كيف نعالج شيخنا، كيف نعالج بين الروايات. ثالثا بعض نسخ التهذيب فيها كلمة الخمر، وبعض النسخ خالية من كلمة الخمر. هنا هل نسخة التهذيب متعارضة فيما بينها أم لا؟ لا، نقول لا يوجد تعارض. التعارض إنما هنا دار الأمر بين الحج واللا حج. يعني مثلا التهذيب روى هذه الرواية عن معاوية بن عمار، نحن ما ندري أن معاوية بن عمار رواها مع لفظ الخمر أو رواها بدون لفظ الخمر. يعني لما أعطاها للثقة، معاوية بن عمار أعطاها مع لفظ الخمر أو بدون لفظ الخمر. فاشتبهت الحجة بالله حجة، لأنه حتما واحد فيهم حجة، إما مع الخمر هي الحجة أو بدون الخمر هي الحجة. يعني لا يمكن أن تقول كل منهما حجة، وشيء واحد وليس اثنين هما، حتى يقال هناك مثلا بينهم معارضة، هما شيء واحد. نعم بين الكلين وبين كذا روايتان، ليس رواية واحدة، روايتان فتعارضتا. أما عند الشيخ الطوسي رواية واحدة، لا يقال روايتان، رواية واحدة، لكن النسخ مختلفة. ما ندري الثقة رواها مع كلمة خمر أو بدون كلمة خمر، فدار الأمر بين الحجة ولا حجة. ماذا نفعل إذا دار منهما؟ أيضا يسقط، لم تثبت الحجية، دار الأمر بين الحجة ولا حجة، أيضا يسقط في المقام. إيه نعم، يعني رواية الشيخ في التهذيب لا نعمل بها، هذا معناه يسقط. يعني رواية الشيخ في التهذيب ماذا؟ لا نعمل بها، تبقى رواية الكلين، نسخة الكلين خالية من لفظة مع المعارضة وخالية من لفظة الخمر. هكذا نتعامل بالنسبة للمقام. طيب. إيه نعم. نعم صحيح بخته. نقول على فرض، نحن فرضا نفرض هكذا الكلام، اما اذا علمنا انه لم يذهب ثلثاه واضح. ممكن، لكن كيفية، لا اقول كيفية غير واضحة، ما ندري كيف يعمل، هل على الثلثين او على الثلثين ونصف، ثلثين ثلاث ارباع الا ربع مثلا، او الا 10 شيخنا، او الا خمس، او الا سدس، وما ندري شيخنا كيف هي. لا، ما الكافي عنده نسخة واحدة، ما في نسخة. لا 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 لا، الأصل لا، سيدنا الجليس، لا. سيدنا الأصل عدم السهو في كل شيء، أن يثبت الأصل عدم السهو، وطبعا ولا لو ولا لا يبقى حجرا على حجر أبدا، لا ولا ما يصير. طيب، هذا أولا بالنسبة للرواية صحت مع ابن عمر. ثانيا قيل إنه لم يثبت أن البختج هو العصير العنب المطبوخ، يعني هذا الكلام مبني على عصير العنب البختج، يعني عصير العنب المطبوخ. بعضهم قال من قال هو هكذا معناه البختج، بل يحتمل احتمالا قويا قالوا أن يكون المراد منه عصير مطبوخ على كيفية خاصة التي تسمى بالرب عندنا، مثلا رب البندورة أو رب الكذا، كما عن المحقق الهمداني يقول يحتمل أن يكون المراد هكذا كيفية خاصة ليس هو العصير العنبي. وعليه قالوا فيمكن أن يكون هذا القسم منه مسكرا، يعني المختج يكون مسكر، وإذا كان الأمر هكذا فغاية ما تقتضيه هذه الموثقة حينئذ تنزيل خصوص هذا القسم من العصير منزلة الخمر بجامع الإسكار لكل منهما. يقول بناء على ذلك، ها بناء على ذلك، فحينئذ إذا قلنا المراد من البختج هو قسم خاص من العصير، لا مطلق العصير المغلي، قسم خاص، وهو الذي يكون مسكرا، الذي يكون ماذا؟ مسكرا، هذا القسم الخاص نزل منزلة الخمر، يعني ليس كل مسكر خمر، نزل منزلة الخمر، هذا القسم يعني بناء على لفظة الخمر، يعني على وجود هذا هو خمر، نزل منزلة الخمر من حيث الإسكار، هكذا قيل أن المراد من البختج وهذا المعنى قسم خاص من العصير. والجواب أصلا هذا بعيد، أن يكون مراد منه المسكر. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه يقول في الدليل إن ذهب ثلثان، قال يشرب العصير المسكر حتى لو ذهب يعني بقي منه شيء بسيط، يبقى ماذا؟ حرام ويبقى نجس. الذي يطهر ويحل بذهاب الثلثين هو العصير العنبي، أما المسكر بناء على أنه نجس، كل مسكر بناء، نحن قلنا ليس كل مسكر نجس، بناء على أنه نجس لا يطهر بذهاب الثلثين ولا يحل بذهاب، لا يصير حلال بذهاب الثلثين المسكر. مع أن في الرواية ماذا يقول؟ اشربه إذا كان ذهب الثلثين، قال اشربه، فلا يمكن تفسيره ماذا؟ بالمسكر، لا يقال أن هذا قسم ماذا؟ من المسكر، لا لا، تفسيره هذا غلط حينئذ، لأنه يلزم هذا الإشكال. وهذا كيف الإمام يأمر بشربه؟ لأنه في ذيل الرواية الإمام سلام الله عليه أمر بشربه، مع أن المسكر وعلى جميع الأحوال كنا ذهب ثلثا أم لم يذهب هو لا يجوز شربه المسكر. هذا ثالثا مولانا، سلمنا، لئلا يقال لما لم لا تسلم، سلمنا ونسلم اشتمال الرواية على الخمر، كلمة الخمر، ونسلم أن المراد منه قسم المسكر وكذا وإلى آخره، ولكن قال هو خمر لا تشربه. التنزيل هنا ليس مطلقا، يعني لم ينزل منزلة الخمر في جميع الأمور، بل يظهر من الرواية أنه من حيث الحرم، من حيث الحرم يظهر. قال خمر ثم عقبه لا تشربه، وإن شئت فقل، يعني لا يظهر من الإمام سلام الله عليه أنه في مقام البيان من جميع الجهات، يعني من هذه الجهة، إنما هو في مقام بيان أنه خمر لا تشربه، يعني بالجملة القدر المتيقن منه الحرمة، بالقدر المتيقن منه الحرمة هنا. فأيضا لا ينفعكم هذا الأمر، يعني حتى لو سلمنا بكل شيء ومع هذا لا تستطيعون أن تثبتوا ذلك. وعليه فالإنصاف، ما هو الإنصاف؟ الإنصاف أنه لا دليل على نجاسة العصير العنبي إذا غلا، لا. نعم يحرم، لكن لا دليل ماذا؟ على النجاسة. ومن هنا بعد لا نحتاج إلى إتعاب النفس في معنى الاشتداد، إذا اشتد والثخاني كله مترتب على النجاسة، لا معنى بعد لإتعاب النفس في هذه الأمور. يبقى شيء إلى معلم هذا الشيء ده. لا، يعني ليس في مقام بيان من جميع الجهات، فلا نحمل بالجملة، الظاهر منه بالجملة هو الحرمة، لا لا، قدر متيقن ليس انصراف، يعني هو من أول أمر معنا إطلاق حتى يكون انصراف. يبقى شيء في المقام، وهو أنه بناء على النجاسة هل يطهر بذهاب الثلثين أم لا؟ بناء على أنه ينجس بمجرد الغليان. وأما الكلام، نحن قلنا يقع الكلام في أمرين، الأمر الأول وأما الأمر الثاني هو، وأما الكلام عن طهارته بذهاب الثلثين وبانقلابه خلا فلا إشكال في ذلك بناء على نجاسته بالغليان، لا إشكال. ولكنك عرفت أن الغليان في الواقع موجب للحرم فقط ولا يوجب تنجسه، وعليه فيكون ذهاب الثلثين أو انقلاب خل الموجب لحليته فقط. أولا نحن يأتي بعد عندنا كلام أن هل بالنار أو بخصوص الكذا، إحنا عندنا مطلقا مطلقا هذه الجهة، وإن كان فيها كلام للبعض. طيب، فيكون ذهاب الثلثين وانقلاب خلا موجب لحليته من هذه الجهة، يكون موجب لحليته فقط، لأنه عندنا ليس بنجس. هذا تمام الكلام في مسألة العصير العنبي إذا غلا. يبقى الكلام وانقلاب الخمر خلا، يطهره أم لا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.